أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فقد تحصل أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية كما قال به المشاؤون، أي أن الوجود موجود بذاته والماهية موجودة به. انتهينا في البحث السابق من إقامة البرهان به. انتهينا في البحث السابق من إقامة البرهان والدليل على أن الوجود هو المتحقق في الخارج دون الماهية، وبعبارة أخرى أن ما هو في الخارج إنما هو مصداق بالذات لمفهوم الوجود، لا أنه مصداق بالذات لمفهوم الإنسان. مثلا الإخوة لابد أن يعلموا، نحن عندما نقول ماهية مرادنا مصادق الماهية، ليس مرادنا الماهية بما هي ماهية. الماهية ميم أليف ها يا تام، ليس مرادنا، مرادنا مصادق الماهية التي هي الإنسان، البقر، الغنم، السماء، الأرض. من قبيل عندما تقول أنت الإنسان كاتب، هذه الكتابة للإنسان لو لأفراد الإنسان، ومن الواضح أن الكتابة ليست للإنسان وإنما هي لأفراد الإنسان. نحن عندما نعبر هنا ماهية ليس مرادنا هذه المفهوم، هذا المفهوم ميم أليف ها يا ت، وإنما مرادنا ما يصدق عليه ماهية، يعني إنسان، السماء، الأرض، الملك، البحر، الماء، ونحو ذلك من الأمور. إذن هنا السيد العلامة عندما يقول ماهية اعتبارية يعني ما يصدق عليه أنه ماهية اعتبارية، لا أنه الميم أليف ها يا ت. هذه النقطة تكون في ذهن الإخوة. اتضح من البحث السابق أنما هو المصداق بالذات، أن الخارج إنما هو مصداق بالذات لمفهوم الموجود والوجود لا لمفهوم الإنسان. عندما تقول الإنسان موجود، الخارج إنما هو مصداق بالذات لمفهوم الوجود لا لمفهوم الإنسان. وعلى هذا الأساس إذا كانت الخارجية هي للوجود لا للإنسان ولا لأي ماهية أخرى، إذن يتكون الماهية اعتبارية. معنى اعتبارية يعني أنه لا وجود لها في الخارج. إذن هنا على هذا الأساس، يعني بناء على أصالة الوجود واعتبارية أي ماهية من الماهيات، قولنا الإنسان موجود هذا الحمل حقيقي أم مجازي بعد؟ بلى. قولنا الإنسان موجود هذا الحمل حمل حقيقي أم مجازي؟ قطعا سيكون ماذا؟ حملا مجازيا، لأن الإنسان ليس بموجود في الخارج، لأن الإنسان ماهية والمفروض أنها ماذا؟ اعتبارية. بس فليه؟ حتى المصداق ماهية مو موجودة في الخارج. ها أحسنتم، وهالشكل ها أحسنتم. إذن عندما تقولون الإنسان موجود هذا بعد إنما ينسجم مع مبنى ماذا؟ أصالة الماهية، يعني إذا كان للماهية تحقق في الخارج أنت تنسب إليها التحقق. مراد من موجود يعني له تحقق متحقق، الإنسان موجود يعني الإنسان متحقق. قب وقعنا الإنسان متحقق في الخارج أو الإنسان اعتباري؟ وبناء على أصالة الوجود، الوجود متحقق لا ماذا؟ لا الماهية متحققة، لأنه نحن أثبتنا بالبرهان أن الوجود أصيل والماهية ماذا؟ يعني كالإنسان اعتبارية. إذن قولنا الوجود موجود يكون ماذا؟ الحمل حقيقي، ولكن الإنسان موجود الحمل مجاز. هذه النقطة الإخوة يقفون عندها كثيرا، أن هذه الاستعمالات الكثيرة عندما تقول الإنسان موجود، الشجر موجود، هذا كله مبني على أصالة الماهية. أما إذا أردنا أن نبني على أصالة الوجود وأن الوجود هو عين التحقق والخارجية، أن الوجود هو عين التحقق والخارجية، إذن وجود الإنسان موجود لا أن الإنسان موجود، لأن الإنسان ماهية، والمفروض أن الماهية ماذا؟ اعتبارية. فإذا قلت الإنسان موجود يعني ماذا؟ الماهية أصيلة، لأن الموجود بمعنى التحقق يعني متحققة، يعني له عينية وتحقق خارجي، وقد ثبت في الدليل أن الماهية ماذا؟ ليس لها تحقق خارجي. إذن الحمل الصحيح في الفلسفة أن تقول وجود الإنسان موجود يعني متحققون، لا الإنسان موجود يعني ماهيته متحققة، هذا هو الحمل حقيقة. أما إذا قلت الإنسان موجود، هذا الحمل حمل حقيقي أو غير حقيقي؟ قطعا سيكون حملا غير حقيقي، يعني حملا مجازي. كيف يصح هذا الحمل؟ لماذا يصح هذا الحمل؟ منشأ صحة هذا الحمل من أين؟ قلنا أن الحمل هنا ليس حملا حقيقيا وإنما الحمل مجازي، وهذا الحمل صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم صحيح. وجه الصحة ماذا؟ يقولون وجه الصحة لأنه في الخارج الوجود متحد ماذا؟ مع الماهية، والعاقل في بعض الأحيان يعطي أو يسري حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر، فتقول الإنسان موجود. إذن قولك الإنسان موجود هذا حمل ماذا؟ مجازي. ولكن هنا لابد أن تعلموا أن المجاز له اصطلاحان، المجاز في اللغة وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والمجاز في الفلسفة وهو إسناد شيء إلى غير ما هو له. فلهذا يقولون أن المجاز اللفظي في الكلمة وأن المجاز العقلي في الإسناد. لكي يتضح المطلب جيدا أضرب لكم مثال. لو كان هناك إنسان جالس في السفينة والسفينة تتحرك، أو جالس في مركبة والمركبة تتحرك، هنا هل يصح أن نقول أن زيد متحرك أو لا يصح؟ يصح صحيح، ولكن واقعا هو زيد متحرك أم السيارة متحركة؟ لعل زيد نائم في السيارة. فإذا الصحيح أن تقول السيارة التي يركبها زيد متحركة لأنه زيد متحرك، ولكن لماذا أنت تنسب الحركة إلى زيد؟ تنسبها إليه باعتبار أنك تسري حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر، وحيث أن وجود زيد ووجود السيارة الآن في حركتهما واحدة صايرة، تنسب الحركة التي هي حقيقة للسيارة تنسبها إلى من؟ إلى زيد الجالس في السيارة. في الماهية والوجود أيضا كذلك، حيث أن الماهية متحدة مع الوجود خارجا فالوجود موجود حقيقة، ولكن حيث أن الماهية متحدة مع الوجود أيضا في الخارج فتقول ماذا؟ فتقول الماهية موجودة ولكن ماذا؟ مجازا، بالمجاز العقلي. وهذا معنى قول المصنف عندما قال تنسب إليها الواقعية بالعرض. فالماهية إذا نسب إليها الوجود نسبت إليها الواقعية، هذه النسبة ماذا؟ نسبة بالعرض، مراد من العرض يعني واسطة في العروض، والمراد من الواسطة في العروض يعني الواسطة في الحمل. الوجود يحمل عليه موجود بلا احتياج إلى واسطة، ولكن إذا أردنا أن نحمل الوجود على الماهية نحتاج إلى ماذا؟ إلى واسطة. الواسطة ماذا؟ وجوده. فلهذا قولك الوجود موجود يعني وجود الإنسان موجود هذا الحمل حقيقيون، ولكن قولك الإنسان موجود هذا الحمل ماذا؟ حمل غير حقيقي. حمل مجازي. لماذا حمل مجازي؟ باعتبار أن الماهية لا تحقق لها في الخارج، فكيف تنسب إليها التحقق؟ تقول الإنسان موجود، الإنسان ماهية أم لا؟ نعم، كيف لا تنسب إليها التحقق وقد أنت أثبتت، وقد أثبتت أن الماهية اعتبارية لا تحقق لها في الخارج. ومن هنا ذكر السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في أول الكتاب، نحن عندما نقول الإنسان موجود، هذا ماذا؟ من عكس الحمل. وإلا بناء على أصالة الوجود، الوجود إنسان لا الإنسان موجود. هذا الوجود فيه خصوصية، من هذه الخصوصية تنتزع ماذا؟ مفهوم الإنسان. هذا الوجود فيه خصوصية، من هذه الخصوصية تنتزع ماذا؟ السمائية، الأرض، البقر، الماء، البحر ونحو ذلك. فإذا هذه التعينات عارضة على الماهي، على الوجود، أم الوجود عارض عليها؟ الوجود عارض على الماهية أم الماهية عارضة على الوجود؟ أنتم بناء على أصالة الوجود، بعد احنا المتحقق في الخارج هو ماذا؟ الوجود. ولكن هذا الوجود حيث انه ليس وجود غير متناهي، بل وجود ماذا؟ محدود. هذه المحدودية تكون منشأ لان ينشئ الذهن قالبا لفظيا يسميه الماهية. فالماهيات ماذا؟ التفتوا جيدا، الماهيات ماذا؟ قوالب الوجودات الخارجية. كيف انه انت تعطي فد شيء فتقالب شارشوب معين، اطار معين، هذه الاطر تسمى ماذا؟ ماهيات. لماذا؟ لان المفروض ان هذه الوجودات متناهية لها حدود، وهذا معنى قول الفلاسفة ان الماهية تنتزع من حد الوجود. هذا يترتب عليه امر مهم جدا في الالهيات، وهو ان ما لا ماهية له، ما لا حد له ماذا؟ لا ماهية له. قد يترتب عليه مطلب مهم اللي فقط روايات أهل البيت كانت تشير إليه، وهو أن الله لا يعرف بالكون. لماذا؟ لأن معرفتك أنت بالأشياء من خلال ماذا؟ من خلال حدودها وماهياتها، وما لا ماهية له إذن لا يمكن معرفته بالكون. إذن هنا قضية أن الله لا يعرف بكونه يكون أمرا برهانيا، لأنه ادعاء في آية أو رواية، لأن الإنسان إنما يعرف الأشياء من خلال حدودها، ومن خلال بتعبير الفلسفي من خلال ماهياتها، وما لا ماهية له إذن لا يمكن أن يكون معروفا بهذه المعرفة التي هي للممكنات. إذن الوجود موجود، ولكن إحنا الوجود المطلق في الواجب فقط عندنا، في الباقي الموجودات ماذا عندنا؟ وجود الإنسان عندنا، وجود السماء عندنا، وجود البقر عندنا، وجود الأرض عندنا، لا يوجد عندنا الوجود بما هو وجود إلا في الواجب سبحانه وتعالى. هناك بعد لا توجد إضافة، لا نقول وجود شيء، هنا وجود ماهية هي المتحققة، وجود الماهيات له العينية، مو الماهيات لها العينية. واضح هذا المطلب؟ إذن من هنا تتضح المسامحة في عبارة السيد العلامة عندما قال وإنما تتأصل بعرض الوجود. تبين أن الماهية ماذا؟ لا تأصل لها ولو تأصلا عرضيا، لأنه إذا قلنا أن الماهية متأصلة ولو بالعرض يعني لها فد وجود، ولكنه وجود ماذا؟ وجود ضعيف، مع أن الماهية ماذا؟ لا وجود لها. بلي؟ فليه صح، فلهذا تقول الإنسان ليس بموجود. فليه أقول الإنسان ما هي لو مو ما هي؟ هو وهف مجازا، بس أنا مدى أقول خلاص مجازا لا ما يصح، ولكنه الإنسان أنتم لو تقبلون أصالة الوجود لو ترفضون أصالة الوجود، أي تقبلون؟ تقبلون أصالة الوجود؟ لا أنا بقول تقبلون أصالة الوجود لو ما تقبلون. جيد، ما هي وجود لو الإنسان ما هي لو وجود؟ ما هي موجود لو مو موجود؟ يعني متحقق له تحقق أو ليس له تحقق؟ فإذا يمكن سلبها حقيقته. المفترض يعني بناء على أصالة الوجود، افتراض مو افتراض أنا اعتباري. لا قلنا الحال مجازي مولانا، يعني بدنا نسلبه حقيقة ونحمله مجازا، ماكو مانع. يعني أنت تستطيع أن تقول بأنه الإنسان ليس بأسد حقيقة، ولكن الإنسان أسد مجازا، فيه إشكال؟ ما في إشكال. إحنا من نقول الإنسان ليس بموجود حقيقة، ولكنه موجود ماذا؟ مجازا، بالمجاز الحقيقي. ما المحذوف؟ لا تنافي بينهم، لأنه من وحدة الحامل أن المحمول واحد يكون. إحنا نانو واحد منهما حقيقي واحد منهم ماذا؟ مجازي. يعني نحمل ويقول الإنسان موجود، إذا نظرك إلى هذه القضية الإنسان موجود مع قولنا الإنسان ليس بموجود، هذان متناقضان. أقول نعم متناقضان إذا اتحدا حقيقة. يعني ماذا؟ يعني الإنسان موجود حقيقة والإنسان ليس بموجود حقيقة متناقضان. أما قولنا الإنسان ليس بموجود حقيقة موجود مجازا فلا تناقض، فلهذا تعبيره وإنما تتأصل بعد لا تأصل للماهية مطلقا. نعم كان الأنسب أن يعبر هكذا، وإنما تنسب إليها الواقعية والتحقق بعرض الوجود، مو أنها تتأصل على عرض الوجود، لأن الماهية لا تتأصل مطلقا. لماذا؟ لأن الماهية بناء على ما تقدم، إذا ثبت أصالة أحدهما يكون الآخر ماذا؟ اعتباري. ونحن بينا معنى الأصالة والاعتباري. معنى الأصالة يعني ما له تحقق، والاعتباري ماذا؟ ما ليس له تحقق. فلا معنى أن تقول ما ليس له تحقق ولكن يتحقق بالعرض. هذه تتأصل يعني أصيلة، ولكنه أصيلة بالعرض، مع أنه غير معقول. واضح المطلب؟ إذن العبارة هنا لابد أن تكون ماذا؟ وإنما ينسب إليها التحقق يعني الوجود بعرض الوجود، لا أنه بنفسها يعني مجازا. فلهذا ذكرنا بالأمس أن هذه العبارة لعل فيها مسامحة، والمراد أن الوجود متحقق ولكن الماهية اعتبارية. هو أنت تنسب إليها الوجود، أقول نعم أنسبه إلى الماهية الوجود، ولكنه مجازا عقليا بسراية حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر. واضح هذا المطلب؟ هنا عندما نقول الوجود موجود ماذا مرادنا؟ ما هو مرادنا من الموجود؟ الإخوة يلتفتون إلى هذا المطلب. نحن عندما نقول الوجود موجود ليس من قبيل عندما نقول الجسم أبيض، لا نريد أن نقول أن الوجود له صفة هي الموجودية، نريد نقول أن الوجود هو التحقق. فكيف نعبر عن هذا؟ نقول الوجود موجود. يعني ماذا؟ يعني الوجود هو التحقق الخارجي، لا الماهية هي التحقق الخارجي. واضح المطلب؟ إذن يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه: هذا هو الذي ذهب إليه المشاؤون. هذه النسبة فيها مقدار من التأمل إن شاء الله في آخر البحث، في آخر بحث أصالة الوجود سنشير إلى تأريخ المسألة، وسيتضح أن هذه المسألة لم تكن مطروحة لا في كلمات المشائين ولا في كلمات الإشراقيين، وهذه النسبة غير تامة، أن المشائين قالوا كذا، إشراقيين قالوا كذا، مرتبط بتأريخ المسألة، سيأتي بحثه بعد ذلك. شيخ الإشراق السهروردي ذهب أو نسب إليه القول بأصالة الماهية، من المتصلبين في القول بأصالة الماهية هو شيخ الإشراق السهروردي. شيخ الإشراق السهروردي طبعا المقتول دون 40، شيخ الإشراق وصاحب هذه المدرسة العظيمة في الإشراق، عمره 37 سنة كان فقط. هذه الكتب الكثيرة أيضا التي هي منقولة عن شيخ الإشراق، هذه كتبها كلها ما دون 30 وما دون هذا العمر الذي قتل فيه. كتابه وهو كتاب حكمة الإشراق الذي هو أهم كتبه، يعبر عنه صدر المتألهين بأن هذا الكتاب قرة عيني أو عيون أهل المعارف. هذا الكتاب هو يدعي صاحب الكتاب أن هذا الكتاب أعطيه أفيض عليه من الرسول في ليلة واحدة، ولكن فقط تأخر في كتابة الكتاب 3 أشهر، وإلا هذه المعارف أعطيت إليه من فوق. على أي الأحوال، شيخ الإشراق السهروردي من القائلين بأصالة الماهية، واستدل على إبطال القول بأصالة الوجود. قال أنه لا يمكن أن نلتزم بأصالة الوجود. لماذا؟ قالوا لأنه أسس قاعدة، هذه القاعدة مفادها هذا، أنه كلما لزم من وجود شيء، من تحقق شيء في الخارج، تكرره لا إلى نهاية، فلا بد أن يكون ماذا؟ اعتباريا. القاعدة الكبرى، كل ما لزم من تحققه في الخارج تكرره لا إلى نهاية، فلا بد أن لا يكون متحققا في الخارج، لا بد أن يكون ماذا؟ اعتباريا، يعني لا تحقق له في الخارج. هذه القاعدة الفلسفية التي أسسها هو طبقها على الوجود. قال أنتم ماذا تقولون؟ الوجود هو المتحقق في الخارج؟ قل نعم. يقول لعد بناء على هذا الوجود موجود؟ نعم. قل أنت لا تلتزم أن الوجود معدوم، لا، الوجود موجود. يقول إذا كان الوجود موجودا، طب ننقل الكلام إلى هذا الموجود الذي هو المحمول، هذا الوجود أيضا موجود أو لا؟ مفروض أنه موجود أيضا. إذن هذا الوجود الذي تعبر عنه موجود في المحمول أيضا له ماذا؟ وجود. طب هذا الوجود الثالث أيضا موجود أو لا؟ أيضا موجود، فيلزم التسلسل لا إلى نهاية. يعني الوجود الواحد للإنسان يلزم أن يكون وجودات غير متناهية، والتالي باطل. إذن فالمقدم مثله، وهو أن يكون الوجود موجودا. إذن الوجود معدوم في الخارج، وإذا صار معدوما في الخارج فالماهية ماذا تكون؟ فالوجود يكون اعتباريا والماهية تكون أصيلة. واضح هذا الاستدلال؟ الاستدلال يقول كلما لزم من تحققه في الخارج تكرره لا إلى نهاية فهو اعتباري. هاي الكبرى. الصغرى، والوجود إذا كان موجودا يلزم أن يتكرر لا إلى نهاية، إذن فهو اعتباري، فثبتت أصالة الوجود، أصالة الماهية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذه الشبهة، ولعلها من أقوى الشبهات على القول بأصالة الوجود، يقول نحن، التفتوا جيدا للمطلب، نحن لو كنا نقول أن الوجود موجود، يعني هو بمعنى أن الجسم أبيض، إشكالكم واحد. لماذا؟ لأن الوجود يكون معروض وله ماذا؟ عارض هو الموجود. هذا العارض أيضا يتحلل إلى ماذا؟ إلى وجود وله وجود ويتسلسل. ولكن الوجود ليس موجودا، وجود الإنسان ليس موجودا بوجود عارض على وجوده، بل وجود الإنسان موجود بنفس تحققه في الخارج، بنفس ذاته. بل إيه؟ لا مولانا، الحمل الأول مو هنا. بل إيه؟ الحمل الأول مولانا في الماهيات، والأحكام المرتبطة بالماهية لا تأتي في الوجود مطلقا. إن شاء الله سيأتي بحثه بعد ذلك أن أحكام الماهيات لا علاقة لها بأحكام الوجود. هذا اللي تتفضلوا حمل الأول حمل شائع، كله مرتبط بالماهيات، بيانه سيأتي. أنا أقول شيخنا أنتم تفضلتم حمل الأول، أقول مو حمل الأول، بيانها إن شاء الله يأتي بعد ذلك، نبين أن الحمل الأول أين والحمل الشائع أين. لأن الحمل مولانا تعريف، والتعريف لا يكون إلا للماهية وبالماهية، ومن هنا قلنا أن الوجود لا تعريف له لأنه ليس بماهية، فإذا لم يكن له تعريف فعد لا معنى لأن نقول حمل أول وحمل شائع. هنا عندما نقول الوجود موجود، إذا كان من قبيل الجسم أبيض الإشكال واحد، ولكن نحن عندما نقول الوجود موجود لا نقول أنه من قبيل الجسم أبيض. التفتوا إلى المطلب جيدا، لأنه إشكال عويص، لا متى حل هذه الشبهة أصالة الوجود يبقى فيها إشكال.
طب أنتم تقولون هذا ليس مثل ذاك، طب هذاك كيف وهذا كيف؟
في قولك الجسم أبيض أنت ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أن الجسم في ذاته لا أبيض ولا ليس بأبيض. متى يكون أبيض؟ بعروض البياض عليه. إذا أنت إذا نظرت إلى المعروض في قولنا الجسم في نفسه فيه هذه الصفة أو لا توجد فيه هذه الصفة؟ لا توجد فيه هذه الصفة. متى يتصف بأنه توجد فيه هذه الصفة؟ إذا عرض عليه العارض. قولك الوجود موجود هم بهذا الشكل، يعني الوجود قبل أن يعرض عليه الموجود يعني هو لا تحقق له في الخارج، يعني مثل الجسم الذي في نفسه لا يملك البياض وبعرض البياض عليه يكون أبيض هكذا، أم أن الوجود ماذا هو عين التحقق؟ الوجود ما هو؟ هو عين التحقق. هذا عين التحقق تريد أن تعبر عنه، تعبر عنه بماذا؟ بأنه موجود. وهذا معنى قول المصنف أن الوجود موجود بنفس ذاته لا بوجود زائد عارض عليه. وإشكال شيخ الإشراق متى يأتي؟ إذا كان الوجود موجود بوجود زائد عارض على ذاته فيلزم التسلسل لا إلى نهاية. إذن القاعدة تامة، وهي أنه كلما لزم من تحققه في الخارج تكرره إلى لا نهاية، ما لا نهاية ماذا؟ اعتباري، ولكن تحقق الوجود في الخارج لا يلزم تكرره لا إلى نهاية. فالصغرى غير تامة، كبرى تامة، لأن قولك الوجود موجود كأنك تريد أن تقول ماذا؟ هو عين التحقق، كأنك تريد أن تقول أن الوجود هو المتحقق لا أن الماهية هي المتحققة. هذا بخلاف قولك الجسم أبيض، فإن قولك الجسم أبيض يعني الجسم في ذاته لا يملك البياض. متى يكون أبيض؟ إذا عرض البياض عليه. والوجود ليس كذلك، الوجود هو عين التحقق لا أنه في ذاته لا يملك الوجود، فإذا عرضت الموجودية عليه يكون ماذا؟ متصفا بالوجود. فلهذا إشكال شيخ الإشراق غير وارد على أصالة الوجود، وقاعدته وإن كانت الكبرى فيها تامة إلا أن الصغرى محل تأمل، إلا أن شيخ الإشراق يرجع ويقول أو التابعين لشيخ الإشراق يقولون كأنكم نسيتم أن المشتق مركب. أنتم تقولون ماذا؟ الوجود موجود، والموجود مشتق أم جامد؟ مشتق. طب ماذا درستم في علم الأصول؟ أن المشتق مركب أم بسيط؟ مركب. ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق، إذن الموجود لابد أن يكون ماذا؟ ذات ثبت له الوجود فيلزم التسلسل. واضح هذا المطلب؟ إذن المستشكل يرجع مرة أخرى ويقول الوجود موجود، الوجود مشتق، والمشتق مركب من ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق. إذا كان الأمر كذلك فيرجع الإشكال من جديد، وهو أن الموجود يعني مركب من ذات ثبت له الوجود. نأتي إلى هذا الوجود أيضا موجود يعني من ذات ثبت له الوجود، ويلزم التسلسل لا إلى نهاية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يذكر جوابين، ولكن قبل الدخول في الجواب لابد أن نشير ولو بنحو الإجمال إلى مسألة المشتق لأنها مرتبطة ببحثنا، وهي أن مسألة المشتق أنه مركب أو بسيط لعل تأريخ المسألة بدأ من المير سيد مير الجرجاني المنطقي والأديب المعروف، بلي الجرجاني هو أول من طرح هذه المسألة، وهي أن المشتق مركب أو بسيط، وبعده انتقل إلى علم الأصول وصار هذا البحث المفصل في المشتق، وتعرض له صاحب الكفاية وكل الأصوليين تقريبا. منشأ الإشكال أنه بسيط أو مركب من هنا يبدأ. في باب التعريف عندنا قاعدة هل يمكن تعريف الشيء بكلمة واحدة أو لا يمكن؟ يعني هل يمكن أن تقول الإنسان تعريفه ناطق أو لا يصح ذلك؟ قالوا في التعريف، التعريف هو التجزية والتحليل، والتجزية لا أقل لابد ماذا؟ مركبة من جزئين، وإلا إذا كلمة واحدة لا يوجد تجزئة وتحليل. إذن لابد أنه في التحليل ماذا؟ في التعريف لابد ماذا؟ أن يكون المعرف كلمتين، فما زاد على ذلك. أما بالكلمة الواحدة لا يمكن التعريف. من هنا وقع عندهم إشكال، الإنسان هل يمكن تعريفه بأنه ناطق أو لا يمكن؟ وجدوا أنه يمكن تعريفه بأنه ناطق. من هنا اضطروا أن يقولوا أن هذه الكلمة وإن كانت بحسب اللغة واحدة، ولكنها بحسب التحليل المنطقي ماذا؟ مركبة من ذات ثبت له النطق. إذن هما كلمتان بالتحليل المنطقي، وإن كان بحساب اللغة هي كلمة واحدة. هذا منشأ الإشكال بدأ من هناك. من هنا عد وقع البحث بين الأصوليين وبين المناطق أن المشتق هل يكون مركبا أو لا يكون. الآن نحن لا ندخل في بحث أن المشتق يكون مركب أو يكون بسيط، وإن كان المختار عند المحققين أن المشتق بسيط غير مركب. لا فرق بين النطق والناطق، كما أن النطق بسيط الناطق أيضا بسيط، والفرق بينهما فقط باللا بشرط والبشرط لا، يعني الفرق بينهما بالاعتبار، أحدهما قابل للحمل والآخر غير قابل للحمل، فرقهما فقط هذا. نطق غير قابل للحمل إلا مع عناية، ناطق قابل للحمل، وهذا معنى أن الناطق لا بشرط والنطق بشرط لا. حتى هذا بحث موكول إلى مكان آخر. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: أولا نحن نستطيع أن نقول بأن الناطق أو الموجود مشتق، ولكنه من قال لكم أن المشتق لا بد أن يكون مركبا؟ بل يمكن أن ندعي أنه بسيط ونقيم الدليل على ذلك. وثانيا، الجواب الثاني، نحن بحثنا ليس بحثا لغويا لنرى أن اللغة المشتق تقول بسيط أو تقول أن المشتق ماذا؟ مركب. نحن بحثنا في الفلسفة عن الواقعيات. هسه هذه الواقعيات إن كانت هناك ألفاظ لغوية تساعدنا على بيانها فنبينها بتلك الألفاظ، وإن لم تكن هناك ألفاظ لابد أن نضيف ألفاظ جديدة، قرائن جديدة لنبين مرادنا. نحن عندما نقول الوجود موجود ليس مرادنا من قبيل الجسم أبيض. هسه كلمة موجود لا تساعدنا على ذلك. الآن نحن نشرح لكم المراد. مرادنا من موجود مو معناه الاشتقاقي، يعني ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق. على صحة ما تقولون أن المشتق ماذا؟ مركب من ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق. مرادنا من موجود يعني تحقق، نريد أن نقول الوجود له التحقق، هو المتحقق والخارجي، لا الماهية هي المتحققة والخارجي. هسه التعبير ما عندنا في اللغة العربية يساعدنا. بحثنا ليس هو بحث لغوي حتى نرى أن مبدأ أن المشتق بسيط أو مركب. هذا هو الجواب الثاني. ويوجد جواب ثالث حتى لو سلمنا معكم أن المشتق هو ماذا؟ هو مركب من ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق. ولكن من أين، من قال لكم أنه لابد أن يوجد هناك اختلاف بين الذات ومبدأ الاشتقاق؟ من قال لكم دائما لابد أن يكون الذات شيء وما يحمل عليه مبدأ الاشتقاق ماذا؟ شيء آخر. بعض الأحيان هكذا، ولكنه بعض الأحيان ليس كذلك. نضرب لكم مثال. أنت تقول أن الجسم أبيض. أبيض يعني ماذا؟ يعني جسم ثبت له البياض. حتى لو افترضنا أن البياض لم يكن عرضا وإنما كان جوهرا ويستطيع أن يوجد في الخارج بنفس ذاته، هل يصح لكم أن تقولون أن البياض أبيض أو لا يصح؟ ها؟ يصح، لأنه إذا كان الجسم بالبياض أبيض، نفس البياض ليس بأبيض، الأبيضية له بالأولوية العقلية، مع أنه هنا أكو فرق بين الذات ومبدأ الاشتقاق أو لا يوجد فرق؟ لا يوجد فرق، البياض أبيض، فالذات ومبدأ الاشتقاق شيء واحد. فلهذا نحن عندما نقول الوجود موجود يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل أن البياض أبيضون، البياض أبيض معناه أن البياض من قبيل الجسم لا يوجد فيه البياض، ولكن عندما يعرضه البياض يكون أبيضان أو بذاته أبيضان، أي منهما؟ معناه أن البياض أبيض معناه أن البياض أبيض بذاته لا بعروض بياض عليه، كما في قولنا الجسم أبيض، فإن الجسم أبيض أبيض بعروض البياض عليه، ولكن البياض أبيض أبيض بنفس ذاته لا بعروض بياض ماذا عليه. كذلك في المقام الوجود موجود بنفس ذاته لا بعروض وجود عليه، فلا يلزم التكرر لا إلى نهاية. قال: فقد تحصل أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية كما قال به المشاؤون، أي أن الوجود موجود بذاته يعني متحقق بذاته، والماهية إذا كانت موجودة فموجودة ماذا؟ به، أي بعرض الوجود. وبذلك يندفع ما أورد، هذه الجملة هي جواب هذا الاندفاع، ولكن سيوضح هذا الاندفاع. وبذلك يندفع ما أورد، والمورد هو شيخ الإشراق، على أصالة الوجود من أن الوجود، بيان ما أورد، من أن الوجود لو كان حاصلا في الأعيان، يعني كان متحققا في الأعيان، لو كان حاصلا في الأعيان إذن كان موجودا، لأن الحصول هو الوجود، كان موجودا لأن الحصول هو الوجود. إذن فننقل الكلام إلى ماذا؟ إلى هذا الموجود الذي هو المحمول، نقول هو شيء ثبت له الوجود فيتسلسل، هو الوجود، فللوجود وجود، وننقل الكلام إليه وهلم جرا فيتسلسل. مراد من التسلسل هنا مو التسلسل في العلل والمعلولات، مراد من التسلسل يعني أن الوجود الواحد بالوجدان يكون ماذا؟ وجودات غير متناهية. وجه الاندفاع أن الوجود موجود، ولكن لا كقولنا الجسم موجود، الجسم أبيض، أن الوجود موجود لكن بذاته لا بوجود زائد على ذاته، كما أن البياض شيء زائد على الجسم، بل هو من قبيل البياض أبيض، فإن الأبيضية ليست عرضا زائدا على البياض، بل هي عين ذلك الأبيض، أي أن الوجود عين الموجودية، يعني عين التحقق. نحن نريد أن نقول الوجود متحقق، عبرنا عنه ماذا؟ الوجود موجود، ونريد أن نقول الوجود موجود بوجود زائد، أي أن الوجود عين الموجودية بخلاف الماهية، فإنها ماذا؟ إذا كانت موجودة مو موجودة بذاتها، موجودة ماذا؟ بعرض الوجود، بخلاف الماهية التي حيثية ذاتها غير حيثية وجودها. أما الوجود فإن حيثية ذاته هو حيثية موجوديته. وأما دعوى أن الموجود في عرف اللغة إنما يطلق، أن الموجود في عرف اللغة إنما يطلق على ما له ذات معروضة للوجود، لأن المشتق ما هو؟ ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق، يعني ذات ثبت له الوجود فيلزم التسلسل. ولازمه أن الوجود، إذا قلتم أنه ليس موجودا بوجود زائد، إذا لابد أن تقول ليس بموجود، فيكون الوجود أمرا اعتباريا. ولازم هذا أن المشتق مركب، ولازمه أن الوجود غير موجود، هذا هو الإشكال. السيد العلامة يشير إلى الجواب، يقول: فهي على تقدير صحتها، إشارة إلى الجواب الأول، يعني من قال لكم أن المشتق مركب؟ هسه لو سلمنا، تنزلنا معكم، الإخوة اللي قرأوا الكفاية تذكرون أن صاحب الكفاية اختار هناك أن المشتق بسيط غير مركب. قال: فهي على تقدير صحتها أمر راجع إلى الوضع اللغوي، أو راجع إلى ماذا؟ إلى غلبة الاستعمال. هكذا افترضوا أن الواضع لم يضع المشتق مركبا، ولكنه بحسب الاستعمالات الغالبة ماذا؟ المشتق يكون مركب. والحقائق التي هو موضع البحث الفلسفي، والحقائق لا تتبع استعمال الألفاظ، أن اللفظ أن المشتق مركب أو ليس مركب، لا تتبع استعمال الألفاظ، وللوجود إلى هنا انتهت الجملة. وللوجود كما تقدم، يعني عندما أخذنا النتيجة الأولى من المقدمات من النتائج التي ذكرناها في المقدمة، وللوجود كما تقدم حقيقة عينية نفسها ثابتة لنفسها. ثم الآن يستشهد بكلمة لبهمنيار الذي هو أفضل تلامذة الشيخ الرئيس. قال بهمنيار في التحصيل وبالجملة: فالوجود حقيقته أنه في الأعيان. حقيقة الوجود أنه ماذا؟ أنه في الخارج، وهذا معناه أنه لا يمكن أن يأتي إلى الذهن. حقيقة الوجود لا يمكن أن تأتي إلى الذهن، إذا جاء شيء إلى الذهن فهو المفهوم، ومن هنا لابد أن يأتي بحث، يكون هناك بحث أن هذا المفهوم من أين جاءنا بعد أن عرفنا أن الحقيقة هي ماذا؟ في الخارج. هذا إن شاء الله سيد العلامة هو في بحوث العقل والعاقل والمعقول سيشير أن هذا المفهوم من أين جاء إلى الذهن. قال: فالوجود حقيقته أنه في الأعيان لا غير، وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته وهو عين الخارجية والتحقق. انتهى كلام بهمنيار في التحصيل صفحة 286، مو 81 كما في الكتب، 286. ويندفع أيضا إشكال آخر، التفتوا لهذا الإشكال لأنه إن لم أقل أدق من الأول فمو أقل من الأول، وإن لم أقل أخطر من الأول فمو أقل خطورة من الأول. يقول المستشكل: بناء على هذا أنتم تقولون أن الوجود موجود بذاته. هذا مدعى، هذا مدعاكم بعد، أن الوجود موجود بذاته لا بوجود زائد على ذاته. هذا بعد الذي وصلتم إليه في دفع إشكال شيخ الإشراق، أن الوجود موجود بذاته لا بوجود زائد على ذاته. استمعوا إلى هذا البرهان: لو كان الوجود موجودا بذاته، وهذا معنى الأصالة، يعني لو كان الوجود أصيلة، لو كان الوجود موجودا بذاته امتنع سلب ذاته عن ذاته. لماذا؟ لاستحالة شيء سلب الشيء عن نفسه. الصغرى: وكل ما امتنع سلب الوجود عن ذاته فهو ماذا؟ فهو واجب الوجود. النتيجة ماذا؟ لو كان الوجود موجودا بذاته كان ماذا؟ كان واجبا بالذات. فالوجود الوجودات الإمكانية كلها تكون ماذا؟ وجودات واجبية. هذا البرهان، وهذا البرهان برهان أو قياس اقتراني شرطي مؤلف من متصلتين. الآن هاي النتيجة التي أخذناها نجعلها مقدمة في برهان آخر، في برهان استثنائي آخر مو اقتراني. نقول النتيجة ماذا التي أخذتموها؟ لو كان الوجود موجودا بذاته بين قوسين، يعني كان أصيلا، لو كان الوجود موجودا موجودا بذاته كان واجبا بالذات. هاي النتيجة اللي أخذناها من القياس الأول. نقول: لكن الوجود استثنائي، لكن الوجود على إطلاقه ليس بواجب. لماذا؟ لما نرى من الوجودات الإمكانية. إذن ماذا؟ إذن لا يمكن أن يكون الوجود موجودا بذاته كما هو المدعى. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال يرد على ماذا؟ يرد على الجواب الذي ذكره السيد العلامة. السيد العلامة كيف تخلص من إشكال شيخ الإشراق؟ قال أن الوجود موجود بذاته. المستشكل يرجع يقول: من قياس مركب نثبت لكم أن الوجود لا يمكن أن يكون موجودا بذاته. قال: ويندفع أيضا. هذا الإشكال الآن جوابه لعله بعد ما نصل، وقت لا يسع. ويندفع أيضا ما أشكل عليه. طبعا السيد العلامة ما يبين هذه القياسات، وإنما هو مشير إلى هذين القياسين. طبعا هذا الإشكال مبين بصورتين، الصورة المعقدة له هذا الذي ذكرناه. طبعا صدر المتألهين هو يذكر هذا الإشكال، في كتاب المشاعر المشعر الرابع بهذه الصيغة التي تذكر في النهاية، ويذكره في الأسفار ولكن بصيغة مبسطة وساذجة. هسه إذا صار وقت إحنا غدا إن شاء الله نذكر ذيك الصيغة المبسطة في الأسفار. ويندفع أيضا ما أشكل عليه بأن كون الوجود موجودا بذاته يستتبع ماذا؟ يستتبع كون الوجودات الإمكانية واجبة بالذات. هذا ماذا؟ نتيجة القياس الأول الذي هو الاقتراني الشرطي المؤلف من متصلتين. ها؟ ثم وحيث أنه بالاستثناء أثبتنا أنه هذا الوجودات ليست كلها واجبة بل بعضها إمكانية، إذا لا يمكن أن يكون الوجود موجودا بذاته، يعني لا يمكن أن يكون أصيلا. لماذا أن الوجودات الإمكانية تكون واجبة؟ قال لأن كون الوجود موجودا بذاته يمتنع يستلزم امتناع سلبه عن ذاته، إذ الشيء لا يسلب عن نفسه. ولا نعني بالواجب بالذات إلا ما يمتنع عدمه ماذا؟ لذاته. ثم هذه النتيجة نجعلها ماذا؟ مقدم ذلك القياس الاستثنائي الاتصالي، ونثبت لكم أن الوجود لا يمكن أن يكون واجبا، لا يمكن أن يكون موجودا بذاته، يعني لا يمكن أن يكون أصيلا. هسه الجواب ما هو؟ إن شاء الله سيأتي، يعني نحن إن شاء الله غدا سنناقش كبرى القياس الأول، يعني وكلما امتنع نبينه إن شاء الله غد. فقط يبقى فد مطلب قليل هنا أريد أن أشير إلى في آخر المطلب. إذا تذكرون بالأمس نحن قلنا أن برهان صدر المتألهين رحمة الله تعالى على هذا البرهان الذي أقمنا على أصالة الوجود كان يبتني على كم مقدمة؟ أولا أصل الواقعية، أن الوجود مشترك معنوي، أن الوجود زائد ماذا؟ على الماهية. إذن أصالة الوجود يا مسألة يمكن أن تكون لا أقل تكون المسألة الثالثة، لأن أصل الواقعية مو مسألة فلسفية. أما أن الوجود مشترك معنوي أو زائد على الماهية فهما مسألتان فلسفيتان. إذن أصالة الوجود لا يمكن أن تكون هي المسألة الأولى في الفلسفة الإسلامية، إذا أرادت أن تكون فهي المسألة الثالثة. وهذا ما يذكره أيضا صاحب التعليق، يقول على هذا يتضح أنه لا يمكن إثبات أصالة الوجود إلا بعد الانتهاء من الاشتراك المعنوي وزيادة الوجود على الماهية. نسأل الله سبحانه وتعالى إذا وفقنا سنبين لكم أنه لا يمكن أن تكون مسألة أصالة الوجود أول مسألة في الفلسفة بعد الانتهاء من أصل إثبات الواقعية. إذن ما يقوله صاحب التعليق من أنه لا بد أن ننتهي، لا يشترط أن ننتهي من ذلك، بل يمكن أن نقيم البرهان على إثبات أصالة الوجود حتى لو لم ننتهي من تلك المسألتين. والحمد لله رب العالمين.